آله أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الغلول. حدثني قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من ثلاث، الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث، الكنز والغلول والدين، دخل الجنة. هكذا قال سعيد الكنز. وقال أبو عوانة في حديثه: الكبر، ولم يذكر فيه عن معدان، ورواية سعيد أصح. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد، قال: كلا، قد رأيته في النار بعباءة قد غلها. قال: قم يا عمر فنادي إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: في أبواب السير، باب ما جاء في الغلول، يعني بيان ما جاء في الغلول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الغنيمة التي تغنم في المعركة ويستولي عليها المجاهدون، هذه تسمى غنيمة، والغنيمة تجمع ثم يقسمها ولي الأمر. فمن أخذ منها شيء قبل قسمتها فهذا هو الغلول، كذلك أخذ شيء من الأموال التي يشترك الناس فيها هذا يسمى غلول. أما أخذ مال الآخر هذه تسمى سرقة، لكن المال المشترك الأخذ منه يسمى غلول، سواء كان مشترك بين المجاهدين أو غير ذلك، هذا يسمى غلول، لأنه أخذ ما لا يستحقه، هذا يسمى غلول. والغلول محرم، وقد جاء في بعض الأحاديث: من غل يأتي بما غل يوم القيامة. لو غل شاة قال أتى بها على ظهره تيعر. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من خطورة الغلول وأنه خطير لعظم ذلك الجرم. أورد رحمه الله تعالى حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء، بريء من هذه الأمور التي عددها الرسول صلى الله عليه وسلم لعظيم خطرها على النفس وعلى الآخرين. الكبر، ليس الكبر بلبس الثياب الجميلة ولا الزينة، وإنما الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني حقوقهم واستصغارهم واحتقارهم، هذا هو الكبر. ترد الحق ولا تقبله، وإنما تقبل الباطل وتقبل ما لا يصح. وإذا أتى الحق رددته، كذلك غمط الناس وهو استصغارهم واحتقارهم وعدم إعطائهم حقوقهم، هذا الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم في الكبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. والغلول، الأمر الثاني الغلول، وهو أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها، أو أخذ شيء من المال المشترك بين الناس، هذا يسمى غلول، لأنه أخذ شيئا لا يستحقه. قال: والدين، الدين خطير وليس سهلا، لكن الدين المذموم هو من أخذ حقوق الناس لا يريد أداءها وإنما يريد إتلافها، يستدين ليس عنده وفاء وليس عنده طريق يسدد منه، وإنما يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ وهو يعلم أنه ليس له ما يسدد به. وأما من أخذ هذه الحقوق ويريد أداءها أدى الله عنه، كما جاء في الحديث: من أخذ حقوق الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أراد إتلافها أتلفه الله. فمن أخذ وأراد الأداء أعين، لأن عنده أداء يسدد وعنده دخل يسدد منه، بخلاف الذي يأخذ وليس عنده ما يسدد به. قال: دخل الجنة، هذا هو الجزاء، من مات وهو بريء من هذه الأمور الثلاثة، وما ذلك إلا لخطرها. وعظيم شأنها وترهيب الناس من الوقوع فيها، فهذه أمور مذمومة. فمن مات وهو بريء منها قال دخل الجنة، يعني أن الموت على غير هذه الأمور سبب من أسباب دخول الجنة. والحديث الذي بعده حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد، يعني إذا مات، يعني فارقت روحه جسده يعني مات وهو بريء من ثلاثة، قال: الكنز. الكنز لفظة غير محفوظة في الأحاديث، وإنما المحفوظ هو الكبر، المحفوظ هو الكبر وليس الكنز. قال: والغلول والدين، دخل الجنة كسابقه. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد، قال كلا، قال كلا قد رأيته في النار، لأنه غلى من الغنيمة يعني أخذ منها، قال كلا رأيته في النار بعباءة قد غلها يعني أخذها، قال قم يا عمر فنادي أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن، يعني المؤمن الخالص، وأما أهل التوحيد فمآلهم إلى الجنة، فقد يكون المآل أولا وقد يعذب ثم يدخل، فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة وإن عذبوا ومحصوا على ما فعلوا إذا لم يغفر الله لهم عذبهم على قدر ذنوبهم ثم أخرجهم إلى الجنة، فمآل أهل التوحيد إلى الجنة. وهذا إذا لم يتجاوز عنه عذب ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة. فأهل الإيمان أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة، أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن، لكن قد يكون دخوله أولا أو قد يمحص، فلا يدخل من أول الأمر دخولا أوليا إلا المؤمن الكامل. وأما الذي فيه نقص فهذا يؤخذ إذا لم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، وهذه الأحاديث فيها خطورة الغلول وأنه خطير، وخطورة الكبر، وخطورة الدين، أمور ينبغي على المؤمن أن يجتنبها، وإن وقع في الدين ينبغي عليه أن يسارع في السداد. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن قتادة قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سالم بن أبي الجعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ثوبان رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخ محمد بن بشار الملقب بندار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سعيد سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن معدان بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن ثوبان رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخ الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، صدوق عبد الصمد أبوه عبد الوارث ثقة وإنما هو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عكرمة بن عمار وهو ثقة أخرج له صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، قال حدثنا سماك أبو زميل الحنفي ليس به باس، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قم يا علي عندك خطأ في بعض النسخ، قم يا علي وهو خطأ، وإنما قم يا عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في بعض النسخ يا علي وهو خطأ، اللي عنده علي يصلحها يكتب عمر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في خروج النساء في الحرب. حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. قال أبو عيسى: وفي الباب عن الربيع بنت
معوذ،
وفي الباب عن الربيع بنت معوذ، وهذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خروج النساء في الحرب، يعني بيان خروج النساء مع المجاهدين. وخروج النساء مع المجاهدين ليس للقتال وإنما للخدمة، يسقين الماء ويداوين الجرحى. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار، يعني يخرجون للخدمة كما قال، يسقين الماء ويداوين الجرحى. وهذا فيه جواز خروج النساء مع المجاهدين للخدمة، لأنهن ليسوا من أهل القتال ولا يستطعن القتال، وإنما يخرجن للخدمة، وهذا فيه أجر عظيم ولا يحرمن منه. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذهن، وهذا يدل على جواز خروج النساء مع المجاهدين للخدمة فقط ليس للجهاد. وهذا رد، وهذا الحديث رد على ما تفعله النساء هذه الأيام من الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال، وحسبوا أنهن يجاهدن وأن عليهن جهاد، والنساء ليس عليهن جهاد، ولكن خروجهن مع المجاهدين للخدمة، للمداواة وللسقيا ولتجهيز الأكل وما إلى ذلك مما يحتاجه أهل الجهاد. وأما خروجهن اليوم والجهاد الذي أردنا القيام به هو جهاد النكاح، أردنا التخفيف على المجاهدين، فتخرج بكد فرجها كأنها زانية وتتزوج هذا ويقتل هذا وتتزوج بآخر بدون ولي، بل ويستخدمن هذه الاتصالات لجر النساء، لأن العقول خفيفة، جر النساء والشباب إلى مواطن الفتن. وأخذنا السلاح وأعرضنا الجهاد وتتزوج بهذا ويقتل هذا وهذا يفارقها، وهي بين أحضان هذا وهذا، لا ينتهي شهر إلا وقد تزوجت بأكثر من واحد وبدون عدد، وفي عقولهن أن ذلك من الجهاد وهو التنفيس على المجاهدين. والأمر خطير، والنسوة الذين كانوا يخرجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخرجون للجهاد ولا لحمل السلاح، وإنما لخدمة الجنود وخدمة المجاهدين. من جرح قمنا بمساعدته وبمداواته، ومن طلب الماء أحضر إليه، ومن طلب زادا صنع له، وما إلى ذلك. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه بشر ابن هلال الصواف ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في قبول هدايا المشركين. حدثنا علي بن سعيد الكندي، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقبل، وأن الملوك أهدي إليه وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. وفي الباب عن جابر، وفي وهذا حديث حسن غريب. وثوير بن أبي فاختة اسمه سعيد بن علاقة، وثوير يكنى أبا جهم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية هدايا المشركين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبول هدايا المشركين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض هدايا المشركين، قيل أنه للتأليف والتحبب إليهم، وهذا من باب الدعوة، الدعوة إلى الإسلام، فيقبل منهم ترغيبا لهم وتأليفا. ثم بعد ذلك امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من قبول هداياهم، وقد جاء في الصحيحين أن المقوقس أهدى إليه ماريا، فقبل صلى الله عليه وسلم ترغيبا له في الإسلام. فإذا كان تلك الهدايا ترغب لا بأس أن يقبلها، وإن كانت لا ترغب في الإسلام وليست من باب التأليف فيرد. أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرى أهدى له فقبل، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم، وهذا من باب الترغيب. وإن كان الحديث في إسناده من هو متكلم فيه وضعيف وهو ثوير، ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف، لكنه جاء ما يدل على قبول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك القبول من باب الترغيب ومن باب التأليف ومن باب الدعوة. ثم صلى الله عليه وسلم لم يقبل بعد، يعني إذا لم يكن من باب الترغيب والتأليف والدعوة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن سعيد الكندي وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن إسرائيل بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ثوير بن أبي فاختة وهو سعيد بن علاقة. قال وثوير هو بن فاختة اسمه سعيد بن علاقة وهو ضعيف أخرج له الترمذي، عن أبيه سعيد بن علاقة ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني اسمه ثوير بن سعيد بن علاقة وأبوه سعيد بن علاقة، أبوه سعيد بن أبي علاقة وهو أبو فاختة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ثم قال رحمه الله: باب في كراهية هدايا المشركين. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله هو بن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: لا. قال: فإني نهيت عن زبد المشركين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم، وذكر في هذا الحديث الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية هدايا المشركين، يعني باب ما جاء في، يعني بيان ما جاء في كراهية الهدايا من المشركين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من المشركين ترغيبا كما مر معنا وتأليفا، ثم بعد ذلك تركها ونهى عنها، وهذا إذا لم تكن من باب الترغيب والتأليف. أورد رحمه الله تعالى في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ فقال: لا. قال: فإني نهيت عن زبد المشركين. الزبد هو الهدية والعطية والمكافأة، هذا يسمى زبد. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن هذا، ويدخل في ذلك الهدية من الزبد، وإن كان الحديث ايش قال فيه الشيخ؟ عندكم تعليق الشيخ الألباني؟ ها؟ لا، الشيخ الألباني ما يقول حصة كذا قال؟ ها؟ هو فيه عمران بن داور القطان، لكن الإسناد من قبيل الحسن. ما عندك تعليق؟ الحديث إن بلغ فهو من باب الحسن ليس من باب الصحيح، إنما هو من باب الحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم، كما مر معنا في الصحيحين أنه قبل من المقوقس ماريا القبطية، وذكر في الحديث الكراهية، لكن هذه الكراهية كانت بعد، وأما في الأول فكان يقبلها، ولعل ذلك عندما ترك، عندما لم يكن ذلك الأمر تاليفا وليس من باب الدعوة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بن دار، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن داور القطان وهو صدوق يهم، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عياض بن حمار رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في سجدة الشكر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عاصم، حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه.
هذا ولي الأمر من باب المصلحة، إذا أهدي له لا بأس أن يقبل، وهذا من باب المصلحة. لأن في قبول هداياهم مصلحة، مصلحة لمن هم تحته، وهذا رد على من تسموا بالدعاء ونقموا على ولاة الأمور قبول هدايا المشركين، وما علموا أو عرفوا المصالح العامة. والمصالح الشرعية والعلة في قبول تلك الهدايا، وهي مصلحة عامة، مصلحة لمن هم تحت يده يقبل هداياهم ويهدي إليهم، لا بأس بذلك. وهذا راجع إلى الإمام، هو أعلم بالأحوال وأدرك للأمور وأخبر بالسياسة، بخلاف هؤلاء الجهال، وإن تسموا بما تسموا به فالأسماء لا تغير الحقائق، وحقيقته أنه جاهل بالأمور، مرتكب أخطاء، همه إثارة العامة على ولاة الأمور، وإلا فمثل هذه الأمور لا يتعرض لها. ولي الأمر أعلم بما ينفع شعبه ومن تحت يده، وهذه من السياسات، وهو في هذا ما تجاوز ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل للمصلحة. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في سجدة الشكر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عاصم، حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا سجدة الشكر، وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجدة الشكر، يعني بيان سجدة الشكر. وسجدة الشكر يؤديها المرء شكرا لله سبحانه وتعالى على إسداء بعض النعم، فإذا وصله الخبر بما يسر سجد لله شاكرا حامدا ومثنيا ومصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم. وسجدة الشكر لا تحتاج إلى طهارة لأنها ليست بصلاة، وإنما يسجدها على أي حالة كانت. لأن سجدة الشكر تكون مفاجئة فلا تحتاج إلى طهارة، وإنما يؤدي تلك السجدة مباشرة. وهذه السجدة شكر لله سبحانه وتعالى على ما أسداه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر ساجدا. أتاه أمر سر به وفرح فسجد لله شكرا، فسجدة الشكر مشروعة. لكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إتيانه بهذا الباب في أبواب السير ما فائدته وما مناسبته؟ له مناسب، أن أهل الجهاد إذا خرجوا للجهاد ثم انتصروا يسجد سجدة الشكر لله سبحانه وتعالى، فهذه السجدة تسمى سجدة الفوز أو سجدة الانتصار. في المعركة شكرا لله على أن أعانهم ووفقهم ويسر لهم سبيل الانتصار على عدوهم وغنيمة ماله، وهذه هي المناسبة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة وهو صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه أبوه صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي بكرة رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في أمان العبد والمرأة.
باب
ما جاء في أمان العبد والمرأة.
نعم.
حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لا تأخذ للقوم، يعني تجير على المسلمين. وفي الباب عن أم هانئ، وهذا حديث حسن غريب، وسألت محمدا فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث. حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ أنها قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق أجازا أمان المرأة والعبد، وقد روي من غير وجه. وأبو مرة مولى ابن أبي طالب، ويقال له أيضا مولى أم هانئ، واسمه يزيد.
واسمه
يزيد. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال أجاز أمان العبد. وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال أبو عيسى: ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أمان المرأة والعبد، يعني بيان أن المرأة وأن العبد يعطيان الأمان لشخص ويأخذانه للقوم، لا بأس بذلك. وخص المرأة والعبد لأن تصرفهما قاصر، تصرف المرأة والعبد قاصر. المرأة تحتاج إلى ولي، والعبد منافعه لسيده، فتصرفهما قاصر. ولهذا أورد لهم هذا الباب في بيان جواز أخذ الأمان، والأمان إذا أخذ ينبغي على الجميع الامتثال والقيام به وعدم الغدر. فلو أخذت الأمان، فلو أخذت المرأة أمان لشخص وأخذ العبد أمان لشخص، هو مقبول، والناس يحترمون ذلك الأمان ولا يغدرون به. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لتأخذ للقوم، يعني تجير على المسلمين، يعني تأخذ الأمان. فإذا أخذت المرأة والعبد الأمان يجب الوفاء، يجب على المسلمين ومن في هذه البلد جميعا. يجب عليهم عدم الاعتداء عليه على من أمن، وعدم التعرض له. والحديث الثاني حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: أجرت رجلين من أحمائي، أحمائها يعني أقارب زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت. وهذا في الفتح، عام الفتح. فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أمانها، وأخبرها أنه والمسلمون أمنوا من أمنت، يعني أنهم لا يتعرضون لهم. وهذا فيه جواز الأمان. كذلك من دخل من أهل الشرك وأمنه ولي الأمر، أو كان أحد أفراد الشعب مؤمن له، يعني كفيل له، يعمل عنده، فلا يجب التعرض لأحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني ولو كان أقل الناس. لو أخذ الأمان لأحد يجب على جميع الأمة الوفاء، ولا يخرم ذمته. وهذا رد على من يقوم بأفعال سفه وغدر أن يقتل المشركين في جزيرة العرب، مستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتلوا المشركين في جزيرة العرب، أو قال: لا يبقى فيها مشرك. هذا لا يدل على قتل من أخذ له الأمان وأخذ له العهد، ولهذا لا ينبغي التعرض لأحد. ولا خرم ذمم الناس، بل ينبغي الوفاء بالعهود وأداء الحقوق. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخ يحيى بن أكثم، وهو صدوق أخرج له الترمذي. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن كثير بن زيد، وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الوليد بن رباح، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخ أبي الوليد الدمشقي، وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرني ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المقبري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم هانئ رضي الله عنها. تفضل. إيش؟ موجود ماله؟ إلا ذكر فوق، عندك فوق تلقاه: وقد روي عن عمر الخطاب أنه أجاز أمان العبد. موجود، موجود.
إكرر. أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله:
تقديم وتأخير. كيف؟ نعم، ما في إشكال، سواء حدث أكبر أو حدث أصغر، لا إشكال. تسجد سجدة السهو أو سجدة الشكر وإن كان عليه حدث أكبر، وكالمرأة النفساء والحائض والرجل الجنب والمرأة الجنب، كل هؤلاء إذا حصل له ما يسره يسجد، لأنها لا تحتاج إلى طهارة.
أحسن الله إليه. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الغدر. حدثنا محمد بن غيلان، حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال: أخبرني أبو الفيض، قال: سمعت سليم بن عامر يقول: كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد، وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، وإذ هو عمرو بن عبسة، فسأله معاوية عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنهم حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فرجع معاوية بالناس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغدر، يعني بيان ما جاء في الغدر وما جاء في ذمه، وأنه من الأمور المحرمة، والغدر هو عدم الوفاء بالعهود ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ينصب للغادر يوم القيامة لواء عند استه، يقال له هذه مكتوب فيه هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني أنه يشهر على جميع الخلق، كل الناس يرون فعل الغادر. فالغدر مذموم ومحرم، والوفاء بالعهود مطلوب وواجب، فعلى المؤمن القيام بالوفاء بالعهود. ولهذا صدر الله سبحانه وتعالى سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني العهود، والوفاء مطلوب وواجب. أورد رحمه الله تعالى في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول سليم بن عامر: كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد، وكان يسير في بلادهم، يعني معاوية، حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، يعني أن الإغارة كانت بعد نهاية العهد. لا يكون أثناء العهد، وإنما بعد انقضاء العهد. فقال: فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، يعني أن الواجب الوفاء، وهذا هو المطلوب، والمذموم هو الغدر وهو محرم. قال: فإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فسأله معاوية عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا، حلن عهدا يعني لا ينقضه، ولا يشدنهم يعني لا يغيره، وإنما يبقى على ما هو عليه، لا يحله لا ينقضه، ولا يشده يعني يشد يعني على أنه لا يغير ذلك العهد، وإنما يبقى على ما هو حتى تنتهي تلك المدة. قال: حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. ينبذ يعني يخبرهم بنقض العهد ولا يأخذهم على غرة. يخبرهم بنقض العهد لأنه خائف منهم فهو ينقض، وإلا فيبقى، والوفاء به واجب ونقضه محرم، والغدر بأهله محرم ولا يجوز. قال: فرجع معاوية بالناس، عندما سمع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع بالناس، وهكذا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أيضا على من يأتي بعدهم أن إذا سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يعود إذا كان على خطأ ويتوب من ذلك الخطأ. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمود بن غيلان، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالس ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال: أنبانا شعبة، شعبة من الحجاج الواسط العتك البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرني أبو الفيض موسى بن أيوب ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال: سمعت سليمة بن عامر وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليه. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء أن لكل أن لكل غادر لواء يوم القيامة. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وسألت محمدا عن حديث سويد عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء، فقال: لا أعرف هذا الحديث مرفوعا.
هذه ساقطة وينبغى عليكم أن تضيفونها في الأخيرة، أمليها لكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة، يعني لواء يعني علامة يعرفه الناس بها، للغادر يوضع علامة له يعرف الناس أن هذا هو الغادر، وهذا دليل على تحريم الغدر والترغيب في الوفاء بالعهود والقيام عليها. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. لواء يعني علامة يعرف بها الغادر على رؤوس الأشهاد، وكما قلت جاء في صحيح مسلم: ينصب عند دسته، يعني من خلفه، يراه الناس ويعرفون غدره. ويعرفون ما ارتكب من شيء محرم، وهذا جزاؤه يوم القيامة، يعرفه كل الناس أنه غادر وأنه لم يفي بالعهود، وهذا جزاؤه. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. هذه ساقطة عندكم أضيفوها. قال: وسألت محمدا عن حديث سويد عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء، فقال: لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. والحديث صحيح وجاء مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على تحريم الغدر والوفاء بالعهود وعدم نقضها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أو المعروف إسماعيل بن علي، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا صخر بن جويرية، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. النافع نافع مولى بن عمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في النزول على الحكم. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده، فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة، حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم وتستحيى نساؤهم يستعين بهن المسلمون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث الثاني
أحسن الله إليه. ثم قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه الحجاج بن أرطاه عن قتادة نحوه. حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النزول على الحكم، يعني بيان النزول على حكم شخص معين، وهذه الأحكام ينزل إليها إذا كانت موافقة. فإذا حكم على أمر معين فإنهم ينزلون على حكمه إذا حكم، لكن لا يكون ذلك الحكم مخالف للوحي كتاب والسنة. أما إذا كان موافقا فهم ينزلون. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ، رمي بسهم قطع أكحله قال وأبجله، قال: فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، يعني كواه، وهذا عرق في اليد. قال: فانتفخت يده، يعني انحبس الدم فانتفخت يده، فتركه فنزفه الدم مرة أخرى فحسمه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، يعني بالهزيمة. قال: فاستمسك عرقه فما قطر قطرة، حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، عندما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم فحكم رضي الله عنه أن يقتل رجالهم، يعني الذين قاتلوا. قال: وتستحيا نساؤهم، يعني تستحى تستخدم وتأخذ سبايا، لأن النساء ليس من أهل الجهاد ولا من أهل القتال، لا النساء ولا الصبيان. فهؤلاء لا يتعرض لهم، وإنما هؤلاء يصبحون من الغنيمة استرقاق توزع بين الغانمين. والنساء إذا وزعنا لا توطأ المرأة منهم حتى تستبرئ بحيضة أو كانت حامل حتى تضع حملها. ويصبحون أرقاء، وكذلك الأبناء الصغار دون الحلم. قال: وتستحيا نساؤهم، يستعين بهن المسلمون على العمل، على عمل البيوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم. قال: وكانوا 400. فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات رضي الله عنه. والذي بعده حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. شرخهم هم الأطفال والنساء الذين لم يقاتلوا، والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. قال: والشرف الغلمان الذين لم ينبتوا ولم يشاركوا في القتال. وإن كان الحديث فيه إسناده مقال من ناحية سعيد بن بشير ضعيف، لكن الحديث معناه صحيح، وهناك أحاديث صحيحة تدل على معناه. قال أبو عيسى أيضا كذلك حديث عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، يعني يبين الاحتلام، وأن من أنبت أصبح رجل، هذا الذي يقتل، ومن لم ينبت فهو دون الاحتلام وهذا لا يقتل. قال: ومن لم ينبت قل لي سبيله، فقلت: ممن لم ينبت فخلى سبيلي، يعني أنه ترك ولم يقتل. كيف؟ لا يكون رقيق. قال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه. الإنبات هو علامة من علامات البلوغ. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن بشير وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. عن قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سمر بن جندب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن عمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطية العوفي رضي الله عنه.
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الحلف. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية، فإنه لا يزيد يعني الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحلف، يعني بيان ما جاء فيه. والحلف هو التعاقد والترابط والعهود بين القبائل على المناصرة، نصر المظلوم ورضع الظالم. وقد يكون ذلك الحلف على حق وعلى باطل، فما كان من نصر المظلوم وردع الظلم هذا حق ولا بد من الوفاء به، وأما على أخذ حقوق الناس وقتلهم والغارة عليهم ونهب أموالهم فهذا باطل فلا يجب الوفاء به. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية، يعني إذا كان الحلف حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الحلف، الحلف الذي يوافق الإسلام وأتى الإسلام بما يدل عليه، أما إذا كان خلاف ما جاء به الإسلام وجاءت به الشريعة كان مخالفا لها لا يوفى به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يزيده، يعني الإسلام، إلا شد، يعني قوة. قوة الوفاء، شد يعني قوة، قوة في الوفاء وفي الأداء وعدم نقضه، لأن الإسلام حث على الوفاء بالعقود والعهود، وسمي من نقض ذلك غادرا يوضع له لواء يوم القيامة يعرفه الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، يعني لا يحدث حلف جديد، لأن الإسلام دين ترابط ودين تكاتف ودين اجتماع وعدم تفرق، دين ينصر المظلوم ويرفع الظلم عن المظلومين، دين يقيم الحقوق لأهلها ويردع الظالم عن ظلمه للناس. فهم كالجسد الواحد كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهم كالجسد الواحد، وهذا عندما يعرف الناس كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعرفون المعنى ويعملون به، لأن الله حث على الاجتماع وعدم التفرق، حث على الاعتصام بالكتاب والسنة. فإذا فهم أهل الإسلام الكتاب والسنة بفهم السلف كان هذا هو المطلوب، وإذا فهموها بعقولهم حدث التفرق والضعف، وهو حاصل اليوم، والناس يفسرون النصوص بهواهم وبعقولهم، فخرجوا على الناس وكفروهم مستدلين بنصوص لا تمت إلى أفعالهم بصلة ولا تسير سيرهم، بل أولوها حتى تسير في طرقهم المظلمة، وحملوا النصوص ما لم تحتمل، كل ذلك جهلا ومكابرة وعناد. والله أمرنا بالاعتصام بهما، وأخبرنا بأنه سيكون تفرق، وستكون أحزاب، وسيكون جماعات. أخبرنا بها الله سبحانه وتعالى وحذرنا أن نقع في مثل أفعالهم. قال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. الله أثبت أحزاب، تأتي وتقول له أحزاب، قال لك: ما هناك أحزاب، كذب، كأنه تكذيب لله سبحانه وتعالى وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: افترقت اليهود على كذا فرقة، وافترقت النصارى على كذا فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. الافتراق حاصل، والإنكار مكابرة، والإيمان بما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم واجب. لكن ما هو المخرج إذا اعترفنا أن هناك أحزاب وهناك جماعات وهناك وهناك إلى آخره؟ ما المخرج؟ ما تركنا الله لعقولنا ولأفهامنا القاصرة، بل أخبرنا عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، كل هذه 73 وفرق اليهود والنصارى كلها أيضا في النار ما عدا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والله كان يكفي أن يقول ما أنا عليه، لأنه هو الذي أتى بهذا الدين. ما هي النكتة وما هي الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم وأصحابي؟ دليل على أن من أتى لا بد أن يأخذ بمن هو بقول من هو متقدم، وهو قول السلف، الصحابة ومن أتى بعدهم. الأخذ بهدي السلف هو المطلوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا. وأخبرنا القرآن بالافتراق، وحثنا على الاجتماع، ولهذا قال: ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، لأن الإسلام دين حث على الاجتماع والتآلف والتقارب والتناصر، حتى يكون الإسلام قويا. وليس هناك أحزاب ولا جماعات ولا فرق، الله واحد، والرسول الذي أرسل إلينا واحد، والدين الذي أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، فلما الافتراق ولما البعد ولما المغالطة؟ لا يخرج عن هذا الدين إلا من أصيب عقله وانطمست بصيرته وكان يجر كالبهيمة جرا وهو يسير خلف هؤلاء لا يميز حقا ولا باطلا يسير في شعاب مظلمة. وأما أهل الإسلام فقد أعطاهم الله نورا والله سبحانه وتعالى يقول أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. هذا نور الدين وهذا نور الإسلام وهذا نور الكتاب والسنة. نور كل من أتى وأراد أن يدخل شيئا في الإسلام قلنا قف، ليس من الإسلام فيه شيء. ولا تلصق بالإسلام ما ليس منه، تمثيل الإسلام قلنا قف، ليس في الإسلام تمثيل. نشيد الإسلام قلنا قف، ليس في الإسلام نشيد. زواج الإسلام قلنا قف، لا تؤسلم الأشياء وتضحك على الناس وتغرر بهم. كلما أردت شيئا أسلمته عباءة إسلامية. خمار إسلامي، نقاب إسلامي، كل ذلك دجل وكل ذلك ضحك على العقول. الإسلام أمر المرأة أن تصون نفسها وأن تحتجب من رأسها إلى رجلها. ولا يكون أمر الدين بالهوى ولا بالتجمل بما هو محرم. الجمال بما هو حلال، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين واضح. فلا تتبع نفسك هواها، بل ينبغي عليك أن تكبحها وأن تروضها على ما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المنجى. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث من حديث شيخه حميد بن مسعد وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حسين المعلم، حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن شعيب صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن دون مسلم، عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبده قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناظر، فجاءنا كتاب عمر: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول
مجوس من قبلك
انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. هذا حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن أبي كبشة المصري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من الفرس. وسألت محمدا عن هذا فقال: هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الأخير الحديث ساقط عندكم، الحديث الأخير ساقط عندكم موجود. الحسين بن أبي كبشة موجود، لا في بعض النسخ ساقط. قال رحمه الله تعالى: باب في أخذ الجزية من المجوسي، يعني بيان أخذ الجزية من المجوس. وقد جاء الكتاب القرآن بأخذ الجزية من أهل الكتاب، والجزية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذها عندما يأمرهم بالإسلام فلم يأتمروا فيأخذ منهم الجزية، فإن أعطوا الجزية كف عنهم، وإن لم يعطوا الجزية فالقتال. فهو ينزلهم على 3 أمور: الأمر الأول الدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا أمرهم بإعطاء الجزية وهم صاغرون ذليلون حقيرون، والإسلام يعلى ولا يعلى عليه، ودائما في رفعة، ودائما شأنه عظيم، وإن ضعف أهله وأصابهم الوهن وأصابهم حب التجديد وحب ما عليه الغرب وتركوا زيهم الإسلامي وتركوا الآداب الإسلامية وتحلوا بما يتحلى به أهل الشرك والنفاق سواء في أقوالهم أو في ألبستهم أو في أفعالهم، فالإسلام وإن ضعف أهله فهو عال لا يعلى عليه وهو المطلوب، وإن لم يبقى عليه إلا واحد فلا يهزم، وإن تكالب عليه الناس وإن تكالب عليه الأشرار فهو باق ما بقيت الدنيا وهو عال ما بقيت الدنيا وما سار على هذه الدنيا ولو واحد ولو سار على هذه الدنيا واحد. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الرحمن بن عوف عندما قال بجالة بن عبدة: كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر، ومناذر هي مكان اسمه مكان، فجاء كتاب عمر قال: انظر مجوس من قبلك، انظر المجوس الذين عندك فخذ منهم الجزية. هذا دليل على أخذ الجزية من المجوس، وهذا ثابت بالسنة، بينما الجزية من أهل الكتاب ثابت من أهل الكتاب ثابت بالقرآن، وأما أخذ الجزية من المجوس فهو ثابت بالسنة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذها. قال: فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني، يعني عمر بن الخطاب يقول إن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر في البحرين، ودل على أن المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب، في أخذ الجزية منهم، وأما أكل ذبائحهم فلا تجوز، والزواج كذلك من نسائهم لا يجوز كأهل الكتاب، فأهل الكتاب تجوز ذبائحهم وأكل لحومهم والزواج من نسائهم لا بأس، بخلاف المجوس، وإنما الاشتراك بين أهل الكتاب والمجوس في أخذ الجزية فقط، وأما في غيرها فلا. وحديث بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر قلنا في البحرين، وهذه أدلة تدل على أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس ومن المشركين، ولا يعامل المجوس معاملة أهل الكتاب في أكل ذبائحهم وحل نسائهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أحمد بن منيع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الحجاج بن أرطات وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن دينار ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بجالة بن عبيد، عن بجالة بن عبدة وهو ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي بعده من طريق شيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجة. قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بجالة بن عبدة وهو ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والذي بعده من طريق شيخه الحسين بن أبي كبشة وهو صدوق، أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه، صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه، الحسين بن أبي كبشة صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه، ما أخرج له البخاري. البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه صحابي صغير، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع أموات المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.